الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلبة، نرحب بكم في درس اليوم في مادة الأدب الأندلسي، وسيكون مخصصا درسنا للحديث عن حياة ابن زيدون وشعره. قبل أن نلجأ إلى درسنا، نحب أن نذكركم أعزائنا الطلبة بدرسنا الماضي الذي كان حول شعر الطبيعة في الأندلس، ودار حديثنا فيه عن أمور أهمها شعر الطبيعة عند العرب، وبواعث شعر الطبيعة في الأندلس، وبعض خصائص شعر الأندلس. أعزائنا الطلبة، ابن زيدون من أكبر أدباء الأندلس وأشهر شعرائها، وممن جمع بين شقي الأدب شعره ونثره، لذا فدراسة حياته وأدبه من الأهمية بمكان لدارس تاريخ الأندلس وأدبها. وتتلخص محاور درسنا اليوم بالأمور الآتية: أولا، حياة ابن زيدون، وسنتناول منها مولد ابن زيدون ونشأته وثقافته. ثانيا، ابن زيدون في البلاط. الشق الثاني، آثار ابن زيدون وأدبه، ويتمثل ذلك بالآتي: واحد، آثاره النثرية، لا سيما الرسالتان الهزلية والجدية. اثنين، أغراض ابن زيدون الشعرية، وأهمها الغزل والمديح والشكوى والاستعطاف، وثمة بعض الأغراض الفرعية الأخرى. أولا، حياة ابن زيدون. واحد، مولد ابن زيدون ونشأته وثقافته. هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي المولد، وهو كما نرى من نسبه عربي صريح ينتمي إلى قبيلة مخزوم القرشية التي ذكرها المقري بين القبائل التي رحلت إلى الأندلس. وذكر منها ابن زيدون ومكان أبيه قاضيا في قرطبة، وكان ثريا غزير العلم والأدب. ولد ابن زيدون بمدينة قرطبة كما أسلفنا، وذلك عام 394 هجرية، أي في أخريات عصر الخلافة، وبها نشأ. وكانت نشأة شاعرا في قرطبة التي ساعدته على الانكباب على العلم والتحصيل، فقد كانت هذه المدينة كما نعرف موئل العلوم والآداب في الأندلس لأنها عاصمتها. ولا شك أنه قد بدأ يتلقى العلم على يد أبيه الذي وصله بالعلماء والفقهاء والأدباء من أصحابه، ويصفه من ترجم له بأنه كان كثير الميل لعلوم العرب وفنون اللغة، فحفظ كثيرا من آثار الأدباء وأخبارهم وأمثال العربي وحوادثهم ومسائل اللغة، وكانت له أيضا ثقافة فلسفية تدلنا عليها أو يدلنا عليها ما ورد له في رسالته الهزلية من مصطلحات الفلاسفة وأسمائهم. وإننا لنرى في رسالتيه الهزلية والجدية فيضا من المعارف التاريخية والثقافة الإسلامية وعددا كبيرا من الأمثال والأشعار. ولا شك أن هذه الثقافة قد تلقاها في حلقات العلم والأدب في قرطبة على يد مشاهير علمائها. النقطة الثانية: الشاعر في البلاط. ألف: الشاعر في بلاط بني جهورة حكام قرطبة. لا مرية في أن ابن زيدون كان من أكابر الرجال الذين لم يكونوا في معزل عن حوادث الفتنة، وقد كان كما يبدو من مدائحه لبني جهور من مناصريهم، وليس بعيدا أن يكون ما أظهره من العطف على حركتهم هو الذي حدا بأبي الحزم ابن جهور إلى تقريبه واستخدامه، وذلك إلى جانب ما توسم فيه من الصفات الممتازة والأدب الرفيع. ويقول المؤرخون بعد ذلك إن أبا الحزم بن جهور قد تغير على ابن زيدون فسجنه. وسجن الشاعر كان نتيجة لما حاكه حساده حوله من مؤامرات، وكان في طليعة هؤلاء الحساد منافسه ابن عبدوس الوزير، فاستطاع أن يوغر صدر الأمير بن جهور عليه. وقضى الشاعر في سجنه ما ينوف عن 500 يوم سجينا حائرا يستعطف ابن جهور ويناشده العفو، ولكن دون فائدة. وقد نظم الشاعر في أثناء سجنه عدة قصائد جميلة تغلب عليها رنة الاستعطاف والحنين والعتاب. وبعد وفاة أبي الحزم بن جهور عام 435 هجرية تقلد زمام الأمور ابنه أبو الوليد، وهنا نرى نجم بن زيدون يتألق ويعلو فيقربه أبو الوليد منه، غير أن صفاء الدنيا لم يكن يدوم له طويلا. فعندما نكب أبو الوليد بن جهور بني ذكوان عام 440 هجرية، وهي الأسرة التي ينتسب إليها أستاذه القاضي أبو بكر بن ذكوان، أرسل الشاعر إلى أبي الوليد مدحة نشتم من خلالها قلق الشاعر وعدم اطمئنانه لمستقبله، فهل بدأ يخشى أن يصيبه من الابن ما أصابه من الأب؟ كانت النتيجة النهائية لذلك التوجس أن يغادر الشاعر قرطبة مؤثرا السلامة فارا من دسائس قصور قرطبة. باء: ابن زيدون في بلاط بني عبادة في أشبيلية. ها هو ذا ابن زيدون في أشبيلية يرعاه المعتضد بن عباد ويحتفي به احتفاء رائعا، وقد ولاه الوزارة ولقبه بذي الوزارتين وأسبغ عليه الخلع وقلده أمور دولته واستكتبه. فكانت الكتب تنفذ من إنشاء أبي الوليد بن زيدون إلى شرق الأندلس، فيقال تأتي كتب من أشبيلية هي بالمنظوم أشبه منها بالمنثور. وقال ابن زيدون في أميره المعتضد: أحسن المدائح، نجد ذلك في ديوانه باقيا. وقد بقي ابن زيدون وزيرا للمعتضد وشاعره المفضل إلى أن توفي المعتضد عام 461 هجرية. فلما تولى الملك ابنه المعتمد وكان له من العمر 30 عاما، حظي بالمكانة نفسها التي كان يتمتع بها عند أبيه. ولا عجب في ذلك، فقد رأينا المعتمد شاعرا محبا للأدباء، وكان بلاطه قبلة كل أديب وموئل كل فنان عبقري. وقد حاول أعداء ابن زيدون بعد وفاة المعتضد الإيقاع به، لكن المعتمد لم يصغ لأقوال هؤلاء الأعداء، فبقي أثيرا عنده وحفظ الشاعر لمليكه هذا الموقف النبيل. كانت حياة ابن زيدون في عهد المعتمد مفعمة بالمسرة والهناء، ولم يكن ليشجيها إلا أطياف حب قديم مقيم إلى قرطبة وبعض أهلها. وما كانت هذه الحظوظ العظيمة التي تمتع بها ابن زيدون عند المعتمد لتنسيه قرطبة أو أن تحد من شوقه إليها؟ ولعل الشاعر كان يغري مليكه بالاستيلاء عليها. وحدث سنة 462 هجرية، أي بعد تولية المعتمد بعام، أن المأمون بن ذي النون ملك طليطلة هاجم قرطبة يريد الاستيلاء عليها، فاستغاث حكامها بنو جهور بالمعتمد ابن عباد أمير إشبيلية، فأرسل جيشا يقوده أحد أبنائه، فانسحب جيش المأمون ونزل جيش بني عبادة ضاحية قرطبة، وأخذ يتصل بأهل قرطبة حتى ثاروا على بني جهور وخلعوهم، فكان أن استولى الجيش الأشبيلي العبادي على قرطبة ونادى أهلها بالمعتمد ملكا عليها. وهكذا يعود ابن زيدون مع ملكه ابن عباد إلى قرطبة قرير العين برؤية أهله ووطنه، فيرتفع حظه أكثر ويزداد إقبال الدنيا عليه، ويبلغ من الحظوة عند المعتمد ما يجعل وزيريه الآخرين ابن مرتين وابن عمار يكيدان له ويسعيان في إبعاده، وتساعدهم الظروف، فتحدث فتنة في أشبيلية، تضطر ابن عباد لإرسال جيش كثيف بقيادة ابنه سراج الدولة ابن عباد، إلا أن ابن مرتين وابن عمار يسولان للمعتمد أن يرسل معه ابن زيدون، ففي إرساله نجاح لمهمة سراج الدولة وحق للدماء لما له من المحبة في قلوب أهل أشبيلية. وفي الواقع لم يكن قصد الوزيرين من وراء ذلك إلا إبعاد ابن زيدون ليصفو لهما الجو وينفردا بالمعتمد بعد أن ساءتهما الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الشاعر في قرطبة. وهكذا يغادر ابن زيدون قرطبة على الرغم من مرضه برفقة سراج الدولة والجيش قاصدين أشبيلية، وذلك في 13 من ذي الحجة عام 462 هجرية. ويترك ابن زيدون ابنه أبا بكر بن زيدون خلفا له في الوزارة، ولكن ابن مرتين وابن عمار ما زالا يسعيان لدى المعتمد حتى أصدر أمره إلى أبي بكر بن زيدون بأن يلحق بأبيه إلى أشبيلية، فكأن ابنه قد لحقه ليشهد موته، إذ ساءت حالته الصحية يوما بعد يوم، فهلك بعيدا عن المدينة التي أحبها. وكان ذلك في 15 من رجب عام 463 للهجرة، وكان لنبأ موته رنة أسى في قرطبة، وحزن عليه أهلها حزنا كبيرا، وصمت ذلك الصوت الذي غنى حياته بآلامها وحبها وغزلها شعرا خالدا عن قرابة 68 عاما. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني، وهو المهم بالنسبة لنا، وهو آثاره الأدبية. ونبدأ بالآثار النثرية المتمثلة بشكل كبير في رسالتيه الهزلية والجدية. ونبدأ بالرسالة الهزلية. كتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان ولادة بنت المستكفي معشوقته لمنافس ابن عبدوس يهزأ به، وقد جاءت رسالة طريفة جمعت بين أثانين التهكم وضروب المعرفة، ولذلك سماها هزلية نسبة إلى الهزل. وساق فيها طائفة من الأمثال والأبيات المنشورة من الشعر، وذكر فيها الكثير من الأحداث والأعلام وأسماء الرجال. الرسالة الجدية هي ثانية رسالتيه. مر بنا أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة وهو في السجن يستعطف بها أبا الحزم بن جهور ليعيد إليه حريته، وموضوعها موضوع جدي استعطافي، لذلك نسبة إلى الجدي، فقال الجدية. وهذه الرسالة لا تقل جمالا عن سابقتها وإن كانت تتسم بالجد، ونلمح خلال سطورها الانفعال والقلق والشكوى والاستعطاف لأبي الحزم ابن جهور. خصائص الرسالتين الأسلوبية: هاتان الرسالتان قوية الصلة بحياة الشاعر، فالرسالة الهزلية تتصل بحياته العاطفية وما اشتمل عليه من حب لولادة ومنافسة ابن عبدوس لحبه في ولادة، والرسالة الجدية تتصل بحياته السياسية وما رافقها من سجن واستعطاف وألم وشكوى. والرسالتان تعكسان خصائص أسلوب ابن زيدون في النثر، فهو لا يلتزم السجعة في الرسالة الجدية بينما نراه يلتزمه كثيرا في الرسالة الهزلية، ولعل الجدة في الرسالة الجدية ابتعد بها عن السجع والتحسينات البديعية. وعلى رغم أنه لا يتقيد بالسجع لا سيما في الرسالة الجدية، لكنه ما كان ليترك الموازنة يجد ذلك من يقرأ رسالتيه، يبدو إنشاؤه فيهما قليلا ضئيلا إلى ما قيس إلى ما يذكره من أمثال العرب وأسماء رجال التاريخ والوقائع الشهيرة، يكثر من الجمل المترادفة على معنى واحد لا سيما في رسالته الهزلية، يظهر جليا على أسلوبه خصائص أسلوب أهل عصره الذين جروا على طريقة ابن العميد وصاحب ابن عباد وبديع الزمان الهمذاني والخوارزمي، فنراه يعمد إلى نثر الأبيات الشهيرة من الشعر وتضمينها في كتابته والاستشهاد بعدد كبير منها دون الإشارة إلى قائلها، ثم إلى الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف بلفظهما أحيانا أو ببعض التغيير أحيانا أخر، وكذلك نراه يضمن الحكمة والأمثال بنصها أو بتحوير يسير أو كثير فيها. وعلى الجملة فأسلوب ابن زيدون في نثره قوي جزل كشعره، وقد حظيت هاتان الرسالتان بشهرة كبيرة في الأدب العربي لبراعة أسلوبهما ولما احتوتاه من أفانين القول وحوادث التاريخ وأسماء رجاله ولما ضمتاه من الشعر الجيد والأمثال المناسبة لا سيما مع تقدمهما. وإذا كنا لا نشعر عند قراءتهما بما نشعر عند تلاوة شعره من هزة وطرب، فنحن لا نستطيع إلا أن نعجب بهذا النثر لما يبدو فيه من علم وسعة اطلاع وجزالة، ويبقى ابن زيدون شاعرا أكثر منه نثرا. اثنين، أغراض ابن زيدون الشعرية. بعد أن انتهينا أعزائنا الطلبة من الإشارة إلى آثاره النثرية، ننتقل إلى الحديث عن أغراض الشعرية. فرق ابن زيدون أكثر أغراض الشعر العربي المعروفة لعهده، لكنه أجاد أكثر ما أجاد في فنون الغزل والمدح والاستعطاف، وقد كان شعره صدى لحياته، فجاء غزله معبرا عن تجربة الغرامية، وجاء مدحه متجاوبا مع حياته السياسية معبرا عن عزها واضطرابها، وكان استعطافه يحتوي الغزل حينا فإذا به استعطاف عاشق ذليل، ويحتوي المدح حينا آخر فإذا به استعطاف أمير ذل يتطلع إلى المجد الذي استلم منه. ويعد ابن زيدون من شعراء عهد التحرر، وهو الطور الذي أخذ فيه الشعراء يصدرون عن نفوسهم ويمثلون البيئة ومظاهرها لكنهم دون أن يتخلوا عن التقليد. وقد اتسم ابن زيدون بحب طبيعة الأندلس وبخاصة قرطبة، فجاء وصفه لها ممزوجا بقصة حبه التي أثرت في نفسه تأثيرا كبيرا. فما هي أهم خصائص هذه الأغراض الشعرية؟ نبدأها بالحديث عن غرض الغزل وخصوصيته. شعر ابن زيدون الغزلي يكاد يكون النغمة التي تظهر فيها أصالة الشاعر، فهو شعر انبجس من صميم قلبه وعبر عن حبه وآلامه. ولئن كان شعر الحب عند ابن زيدون أقل من شعر المديح كمية فقد كان يفوقه إخلاصا وعاطفة وإحساسا وشعورا وأثارة، لأنه كان صدى لانفعالاته وتعبيرا عن خفقات قلبه. ونكاد بعد أن علمنا قصة حياة الشاعر نستطيع أن نميز أطوار هذا الشعر، فقد جاء ممثلا لهذه الأطوار. فالشعر الغزلي لم يكن كله جديدا، فقد عزف ابن زيدون في معانيه وصياغته على قيثارة القدماء، إلا أنه استطاع أن يمنحه لونا خاصا عندما جعله شعرا للحنين والذكرى. ولهذا فالميزة الأولى لغزل ابن زيدون هي في هذه الفقرة التي كان يقفزها إلى الماضي، فيصور لنا بالمقارنة سعادة الحب الآفل وعذاب الهجر المقيم، ثم يمنحنا لحنا للمناجاة يشيع منه الإخلاص، ويصور حبا لا يفنى في قلب عاشق يحيا بالذكرى ويبقى للحب. الغرض الثاني غرض المديح. مدح ابن زيدون متصل بحياته السياسية أشد الصلة، وهذه المدائح تتصف بصفة الاستعطاف، ويضرب الشاعر على هذا الوتر في أكثر مدائحه لأبي الحزم بن جهور، ولكنه يمزجها بتعداد مآثره وصفاته في شيء من الفتور. وطبيعي ألا نرى الشاعر مندفعا في مدح أميره هذا وهو الذي ألقى به إلى السجن. أما مدائحه في أبي الوليد بن جهور فهي تنم عن إخلاص الشاعر وحبه له، وليس هذا عجيبا؟ فنحن نعلم فضل أبي الوليد على الشاعر في خلاصه من السجن، ونعلم الحظوة الكبرى التي نالها للقرب منه مدة 5 أعوام. ثم تأتي بعد ذلك مدائح التي قالها في أشبيلية وأهداها خاصة للمعتضد وابنه المعتمد بن عباد. ففي هذا الدور من حياة ابن زيدون ترتفع مدائحه إلى ذروة كمالها الفني، وتعبر عن عواطفه نحو هذين الملكين اللذين أحسن رعايته وبوآه أرفع المناصب لمدة تزيد عن 20 عاما. هؤلاء هم أشهر ممدوحيه، فما هي الصفات العامة التي سيطرت على مدح الشاعر؟ لم يكن مدح ابن زيدون تكسبا طلبا للمال، وإنما كان طلبا للجاه، كما كان في بعض المواقف تعبيرا عن عاطفته وامتنانه. وقد جرى فيه على ما ألفه الأقدمون من ركوب البحور الطويلة واللجوء إلى النظم الرصين الجزل، وذلك لأن غرض المديح هو أكثر أغراض الشعر العربي محافظة وبعدا عن التجديد. وكان يستهل غالي مدائحه بالغزل، ثم يعدد حامد الممدوح ومآثره متبعا الطريقة التقليدية، ولذا نجده مترسما في مدحه أساليب القدماء لا يحيد عنهم كثيرا لما ذكرناه. ولا تبدو عبقرية الشاعر إلا في القصائد التي أملتها العاطفة، ومن هنا كانت مدائحه في المعتضل والمعتمد بن عباد وبعض مدائحه في أبي الوليد أفضل شعره في هذا الغرض، لجمعه بين العاطفة والتقدير والنفع. الغرض الثالث الاستعطاف والشكوى. والشعر الاستعطافي والشكوى على قلته يعد من الأغراض التي أجادها شاعرنا وصدر بها عن عاطفته، وهذا الشعر مبثوث خلال غزله استعطافا للأحبة لا سيما ولادته، وخلال مدحه استعطافا لأبي الحزم بن جهورة بدرجة أولى كما قلنا، وقل من فرد بقصائد خاصة. رابعا أغراض أخر. يبقى ابن زيدون في أغراضه الأخر كالرثاء مثلا ضيق النفس فاتر العاطفة، ورثاؤه قاله على الغالب في بعض ممدوحيه أو من يلوذ بهم، فجاء بكاء على الراحل ولكنه وسيلة لمدح المقيم أكثر منه رثاء للماضي، كما فعل في رثاء أبي الحزم بن جهور، أو في رثاء أم المعتضد وابنته، أو في رثاء المعتضد نفسه. على أنه ينبغي أن نشير في النهاية إلى عدد من المقطوعات التي قالها في مناسبات مختلفة كالتهاني والإخوانيات، وقد نظم أيضا عددا من المقطوعات الخفيفة في الألغاز والأحاجي. خصائص شعره الفنية. الخاصية الأولى التي ميزت شعر ابن زيدون هي أن هذا الشعر شديد الصلة بحياة الشاعر، فقد رأينا ابن زيدون محبا لولادته مشغوفا بها، ورأيناه أيضا خلال هذا الحب يتقلب في مناصب الحكم والوزارات ويندس في حمأة السياسات، ثم يلقى به في السجن، ثم تعود إليه الحرية، ويواصل لعب دوره في قصور الأمراء مقربا منهم، معززا في ظلال عطفهم ورعايتهم، أو بعيدا عنهم طريدا، فجاء شعره صورة لهذه الحياة التي يتوزعها الحب والسجن والسلطان. فيمكننا إذن أن ننظر إلى شاعرنا من وجهين، فهو يبدو لنا شاعرا ذاتيا من ناحية، ويبدو لنا شاعر بلاط من ناحية أخرى. ففي أي الوجهين تتجلى عبقرية ابن زيدون؟ وهل تتجلى في الوجهين معا؟ وهل خضع للشروط التي يجب أن يتصف بها هذان الشاعران اللذان اجتمعا في نفسه؟ أما الشعر الذاتي فيتجلى في غزله ولهوه واستعطافه وشكواه. أما الوجه الثاني الذي تقنع به ابن زيدون فهو وجه شاعر البلاط، فقد دفعه إلى هذا الموقف طموحه وظروفه، فاتخذ له العدة اللازمة، ورأيناه يخضع لصفات شاعر القصر، بل لعله تدرب عليها منذ نشأته، فهو إلى جانب ميله الطبيعي إلى هذه الحياة المترفة يتمتع بثقافة شعرية ونثرية تجعل منه شاعرا ناثرا يستطيع أن يشغل هذا المقام. ولعل حظوة الشعراء المداحين الشرقيين كالمتنبي مثلا والمكانة التي تمتع بها كانت تغريه دائما بالسير على منهاجها وشروطها، لذلك ذابت شخصيته في مدح الملوك الذين تقرب منهم طمعا بالجاه لا طمعا بالمال كما قلنا، فأخذ يعدد فضائلهم على طريقة المداحين التقليديين في المشرق والمغرب. ورأيناه يطلب عون بلاغته ولغته وفنه فيأتيه طائعا منقادا، ولكن العاطفة كانت تعوزه على الغالب، ومع هذا لا يمكننا أن نقول إنه قد هوى، فقد استطاع أن يقوم بمهمة شاعر القصر خير قيام، إذ لا شأن للعاطفة في هذا المضمار، وإنما الشأن للبلاغة والمقدرة الفنية، وقد كان شاعرنا مالكا زمانهما. ولم يشذ شاعرنا عن عادات شعراء الأندلس في تأثرهم بالطبيعة، فقد كانت الطبيعة مسرح حبه، فإذا خلا إليها ذكرته رياضها بنعيم ذلك الحب في ظلالها، وكثيرا ما استمد معانيه وأخيلته الغزلية منها. وهكذا فالطبيعة والشعر الإلفان لا يفترقان، والحب عنده أساس لتعلقه بالطبيعة، فيجعل الشاعر لحن المناجات سبيلا إلى تشخيصها والارتماء في رحابها. أما أسلوبه فهو على الجملة متين رصين في مدائحه رشيق في غزله، وقد تحرر أحيانا من قيود القصيدة الجاهلية، إلا أنه لم يستطع التخلي عن مطالعه الغزلية في المدائح، وإن كان يدخل أحيانا في الموضوع مباشرة بغير مقدمة، لكن هذا في القصائد التي يستمد وحيها من قلبه والتي تدخل في نطاق الشعر الذاتي الغنائي. ولعل أجمل ظاهرة فنية في شعره هي تلك الموسيقى الشعرية إلى جانب غيرها من المميزات التي حملت بعض الأندلسيين على تلقيبه ببحتري المغرب منزلته الأدبية. أجمع النقاد على أن ابن زيدون شاعر من الطبقة الأولى من شعراء الأندلس، وشعره يدل فوق ذلك على أنه طبع بالطوابع العربية الأصيلة، وكان نتيجة لثقافة عربية متينة وتمرس بالشعر الأقدمين، ولذا جرى على الشائع المعروف من أساليبهم، إلا أن شاعرنا استطاع أن يلبس أقواله شخصيته ويصدر فيها عن عصره ووحيه. قال الأستاذ كامل الكيلاني: ميزة ابن زيدون التي تكاد تفرده من شعراء العربية هي الفن، فهو شاعر فني قبل أن يكون فيلسوفا أو حكيما أو غواصا على المعاني أو وصافا كما رأينا عند شعراء كثيرين كأبي تمامة والبحتري والمعري والمتنبي. الفن وحده هو الذي أكسب ابن زيدون زعامة الشعر في عصره، وأغرى فحول الشعراء في زمانه وبعد زمانه بمحاكاته والانضواء تحت رايته. لهذا نأتي أعزائنا الطلبة إلى نهاية درسنا اليوم الذي درسنا فيه الأمور الآتية: أولا، حياة ابن زيدون، وتناولنا منها: واحد، مولد ابن زيدون ونشأته وثقافته. اثنين، ابن زيدون في البلاط. ثانيا، آثار ابن زيدون وأدبه، وتناولنا منها آثاره النثرية المتمثلة في الرسالتين الهزلية والجدية. اثنين، أغراض ابن زيدون الشعرية، وقلنا إن أهمها الغزل والمدح والشكر والاستعطاف. بهذا أعزائنا الطلبة، نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى مع الموشحات الأندلسية. إلى أن ألقاكم، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم: الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدني.